أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق ما حاصله أنه بناء على التضاد بين الجنابة والطهارة وعدم إمكان اجتماعهما، وبناء على إفادة التيمم للطهارة، إفادة التيمم للطهارة، حينئذ هذا يكفي لإثبات بدلية التيمم على الغسل في محل الكلام في الصوم بأدلة البدلية المتقدمة، بأدلة البدلية المتقدمة. ويثبت ذلك حتى إذا قلنا بأن المأخوذ في الصوم هو مانعية الجنابة لا شرطية الطهارة، بينا هذا كيفيته، يعني قلنا بأنه بناء على التضاد بين الحدث والطهارة، فالدليل الدال على الطهارة هو ينفي بالالتزام شنو؟ الحدث. فحتى لو قلنا بأن المأخوذ في الصوم هو مانعية الحدث يكفي التيمم ويرفع الحدث بهذا البيان باعتبار الملازمة التي ذكرناها. وأما إذا كان المأخوذ في الصوم هو شرطية الطهارة، شرطية الطهارة مو مانعية الحدث، فالأمر يكون أوضح. لماذا؟ لأن المفروض أن التيمم يفيد الطهارة، يفيد الطهارة، فهو يقوم مقام الغسل في ترتيب آثار شنو؟ آثار الطهارة. والمفروض أن الصوم مشروط بالطهارة، حينئذ التيمم يكون محقق علما لهذه الطهارة ويقوم مقام ماذا؟ مقام الغسل. كما أن الغسل يحقق الطهارة، التيمم أيضا يحقق ماذا؟ الطهارة. هذا حتى إذا قلنا بعدم التضاد بين ماذا؟ بين الحدث وبين ماذا؟ وبين وبين الجنابة. لماذا؟ لأن الصوم ليس مشروط بعدم الجنابة بحسب الفرض، وإنما مشروط شنو؟ بالطهارة. والتيمم يحقق شنو بحسب الفرض؟ الطهارة، يحقق الطهارة، لأنه يستفاد من دليله أنه يفيد الطهارة، يقتضي تترتب عليه شنو؟ الطهارة. فحينئذ يكون هذا محققا للشرط ويصح الصوم معه، حتى إذا قلنا بعدم التضاد بين الحدث وبين ماذا؟ وبين الطهارة، لأنه يحقق الشرط. لو كان المأخوذ مانعية الحدث، حينئذ لا نقول بأنه هذا لا يمكن إلا بالبيان السابق، إلا إذا قلنا بالتضاد. عندما نقول بالتضاد فالدليل الدال على الطهارة بالالتزام ينفي الحدث فيرفع المانع فيصح الصوم. لكن إذا قلنا بشرطية الطهارة، لا، شرطية الطهارة يتحقق الطهارة ويحقق الطهارة، والصوم مشروط بالطهارة، تحقق الطهارة فيصح الصوم، بقطع النظر عن مسألة التضاد أو عدم الشنو أو عدم التضاد. من هذا البيان تقدم في الدرس السابق واللي قلناه الآن، أكو مسائل لابد من البحث فيها حتى نصل إلى النتيجة. المسألة الأولى اللي لابد من التكلم فيها هي هاي مسألة أن المأخوذ في الصوم هل هو مانعية الجنابة أو شرطية الطهارة؟ الصوم ما هو المأخوذ فيه؟ يبدو بحسب ظواهر الأدلة وكما هو الرأي لعله المشهور والمعروف هو أن المأخوذ فيه مانعية الحدث، مانعية الجنابة، لأن الأدلة ما يستفاد منها أكثر من أن الجنابة مانعة من ماذا؟ مانعة من الصوم وموجبة لبطلان الصوم. ما عندنا دليل في الصوم من قبيل الدليل الوارد في الصلاة، لا صلاة إلا شنو؟ بطهور، بحيث يستفاد منه بشكل واضح شرطية الطهارة في ماذا؟ في الصلاة. في الصوم ما عندنا دليل يقول لا صيام إلا بطهور، وإنما عندنا أدلة تنهى عن الجنابة، تدل على مبطلية الجنابة، وهذا لا يستفاد منها إلا ماذا؟ إلا مانعية الجنابة لا شرطية الطهارة، لا شرطية الطهارة. نعم ورد في يعني السيد الحكيم في المستمسك هكذا ذكر بأنه ورد في جملة من النصوص الأمر بالغسل، ومقتضى ذلك يقول مقتضى الجمود على ذلك هو شرطية الطهارة مو مانعية الجنابة. عندما يأمر بالغسل والغسل أثره شنو؟ أثره الطهارة، فكأنه أمر الصائم بأن يكون متطهرا، فيستفاد منها شرطية الطهارة. يقول الأدلة في بعض الأدلة ورد الأمر بالغسل وهذا يقتضي شرطية الطهارة لا مانعية الجنابة، لكن الظاهر أن الأدلة لا تساعد على ذلك. يعني الأدلة اللي يستقصيها الباحث في الواردة في محل الكلام كلها تشير إلى مانعية الجنابة. مثلا الروايات الواردة في وجوب إمساك الصائم عن الجماع، الروايات الواردة في وجوب إمساك الصائم عن الإمناء، نهي عن الإمناء، نهي عن الجماع في أثناء الصيام، حرمة إكراه الزوجة على الجماع، أكو طائفة من الروايات تنهى وتمنع من إكراه الزوجة على الجماع، حرمة البقاء على الجنابة، روايات كثيرة كما تقدم تمنع من البقاء على ماذا؟ على الجنابة عمدا طبعا، روايات أن من نسي غسل الجنابة حتى مضى الشهر فعليه ماذا؟ فعليه القضاء، مؤشر إلى أن باعتبار أن الجنابة الذي يتبع الغسل بقي مجنبا فالجنابة هي التي تكون مانعة، يستفاد من هذا المعنى. وغير أي من الروايات المستفاد منها هو أن الجنابة مانعة، الجنابة مضرة بما لا مضرة بالصوم. صحيحة أبي سعيد الخيار التي تقدمت مرارا في الباب 13 الحديث الأول، يقول سألته، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب، أبي سعيد القماط اشتبه من خيار، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. واضح من هذه الرواية المهم هو شنو؟ الجنابة. المانع هي الجنابة تمنع من الصوم، لكن حيث أنها كانت في وقت حلال فهي لا تمنع من الصوم، أما إذا كانت الجنابة في وقت حرام فهي تمنع من صحة شنو؟ من صحة الصوم. مجموع هذه الروايات يظهر منه ما ذكره الفقهاء من أن الصوم أن الجنابة مانعة من صحة الصوم، لا أن الصوم مشروع بماذا؟ مشروع بالطهارة. وأما ما ذكر السيد الحكيم من أنه ورد في بعض الروايات الأمر بالغسل بشكل واضح وصريح، ما عندنا الأمر بالغسل، وإنما هو ورد في سياق كما في هذه الرواية الأخيرة ذكرناها، من نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر كله أو بعضه يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء، وأمثال هذه التعبيرات اللي ورد فيها شنو؟ الغسل. ما عندنا رواية صريحة تشترط الطهارة، صريحة تشترط الغسل بحيث يفهم منها هذا المعنى، وإنما هذه الروايات حتى إذا وجدت يمكن حملها على ما لا ينافي ظواهر الروايات السابقة، ما لا ينافيها، كما نقول بأن المقصود من الأمر بالغسل هو رفع المانع، لأن الجنابة هي المانعة، ويؤمر بالغسل حتى يكون رافعا للمانع من صحة شنو؟ من صحة الصوم. هذه الروايات القليلة إن وجدت يمكن حملها على ما لا ينافي ظواهر الروايات السابقة، ومن هنا يظهر أن الظاهر والله العالم، الظاهر أن الصحيح هو أن المأخوذ في الصوم هو مانعية الجنابة لا شرطية الطهارة. هذا واحد فرغنا منه. الأمر الثاني الذي هو دخيل بالبحث مسألة التوال بين الطهارة والحدث. أكو توال بين الطهارة والحدث، بين الطهارة والحدث الأكبر، بين الطهارة والحدث الأصغر، أو لا، لا تضاد بينهما، يمكن أن يجتمع. ذهب جماعة من فقهائنا، منهم الشيخ صاحب الجواهر، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه نفسيهما، ذهبوا إلى عدم التضاد، إنه ما تضاد بين الطهارة وبين شنو، وبين الحدث. وذكروا بأن ما دل على طهورية التراب لا يستلزم رافعية علما للحدث، أن التيمم رافع للحدث. ليش؟ لعدم التنافي بينهما. التيمم تترتب عليه الطهارة لكنه لا يرفع الحدث، بل الحدث شنو؟ موجود. لماذا؟ لأنه مقترن بين الطهارة وبين ماذا؟ وبين الحدث، يمكن أن يجتمعا، يمكن أن يجتمعا. هذا رأيهم. استشهدوا على ذلك، على عدم التضاد، بالنصوص المشتملة على إطلاق الجنوب على المتيمم. طبعا بضميمة أن التيمم يفيد شنو؟ يفيد الطهارة. قل أطلق الجنوب على ماذا؟ على المتيمم الذي هو بحسب الفرض متطهر، يعني من المفروض، وأن عندهم مفروض أن التيمم يفيد الطهارة، تترتب عليه الطهارة. وهذا المتيمم يعني متطهر، يعني على طهور، على طهارة، تطلق عليه جنوب. قلوا ياي الجنوب، إذن ما كمان من اجتماع الجنوب مع الطهارة. هذا وين أطلق هذا؟ هذا أطلق في رواية واحدة، وهي أكو رواية عامية أطلق فيها ذلك، ما نشغل بها، لكن الرواية المعتبرة عندنا هي رواية موثقة ابن بكير، موجودة في الباب 17 من صلاة الجماعة، في أبواب صلاة الجماعة الحديث الثالث في الباب 17، بها هذا التعبير. قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، وقد تيمم وأطلق عليه شنو؟ وهو جنوب. جنوب متيمم أطلق عليه أنه شنو؟ أنه جنوب. هذا يفهم منا أنه ماكو مانع من اجتماع الجنابة مع الطهارة. هذا اللي هذا قول. القول الآخر لا، ذهب إلى التضاد بين الطهارة وبين الحدث، بين الطهارة وبين الحدث. هذا القول الثاني وهو التضاد بينهما يستدل عليه بأن الظاهر من أدلة التيمم هو ترتب الطهارة عليها، وأنها تكون سببا لحصول الطهارة، والطهارة تعني النزاهة، تعني النظافة، ما يساوق هذا المعنى. في مقابل ماذا واضح؟ في مقابل القذارة، في مقابل الكدورة التي تسببها بعض الأحداث، حدث يسبب نوع من الكدورة، يسبب نوع من القذارة. الطهارة هي في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه القذارة أو الكدورة. والظاهر أن التقابل بين الطهارة وبين القذارة، بين الطهارة وبين الكدورة، الطهارة اللي تمثل النزاهة والنظافة، وبين القذارة، تقابل بينهما تقابل ضدين، التقابل بينهما تقابل الضدين. بالضبط كما هو الحال في النجاسة الخبثية مع الطهارة من النجاسة الخبثية. الحدث الأصغر مع الطهارة من الحدث الأصغر. النجاسة الخبثية تقابلها ماذا؟ الطهارة. الحدث الأصغر البول يقابله ماذا؟ يقابله شنو؟ الطهارة. الظاهر أن التقابل بين النجاسة الخبثية وبين الطهارة وتقابل ضدين، بمعنى أن الشيء الواحد إما أن يكون فيه نجاسة خبثية أو يكون طاهر، يعني لا توجد فيه نجاسة خبثية. عندما يقال هذا الإناء طاهر يعني لا توجد فيه نجاسة خبثية، في مقابل ماذا؟ أن تكون فيه نجاسة خبثية. الإنسان يكون محدثا بالأصغر أو يكون ماذا؟ متطهرا. فإذا توضأ يكون متطهر، الحدث ارتفع، وإذا لم يتوضأ هو باق على ماذا؟ باق على حدثه. الجمع بين الطهارة وبين الحدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر أو خبث، الجمع بينهما كأنه جمع بين ماذا؟ بين الضدين. فالمقابلة بينهما مستحكم، والتقابل بينهما هو تقابل الضدين. هذا الرأي الثاني، ولا يبعد أن الرأي الثاني هو الأقرب بحسب ما يفهم عرفا من الطهارة، خصوصا عندما يقال أن التراب مطهر، أو الآية الشريفة عندما تقول الآية الشريفة وجعل التراب ليطهركم به وأمثال هذه التعبيرات، كما في الآية الشريفة ليطهركم به، ليطهركم به بالتراب بعد في آية التيمم ورد هذا التعبير كما سيأتي. والغرض منه يطهركم يا شن، يعني يطهركم مما أنتم فيه، يطهركم مما أنتم فيه. كانوا على جنابة فحينئذ الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتراب حتى يطهرهم، يعني يرفع عنهم هذا الحدث، هكذا يفهم من الآية، حتى يرفع عنهم هذا الحدث، حتى يجعلهم على نظافة مما هم فيه، يطهرهم مما هم فيه. هم فيه هو شنو؟ هو الجنابة، هو الحدث. فإذا التراب يكون مطهرا للإنسان مما هو فيه، وهذا يعني أنهما متقابلان لا يمكن اجتماعهما، إما أن يكون الإنسان متطهر وطاهر من الحدث أو يكون محدث. أما أن يكون محدث ومتطهر في نفس الوقت هذا شيء الظاهر أنه غير مقبول. ستبقى هذه الرواية هي موثقة ابن بكير اللي يقول بها بأنه شنو كنا شنو أما قوما وهو جنب وقد تيمم، وقد تيمم وهم على طهور، أو هكذا. هاي يمكن حملها على ما ينسجم مع ما قلنا، يمكن افتراض أنه هو جنب إطلاق عرفي، جنب عرفا يطلق عليه أنه شنو أنه جنب، لأن العرف ما يدقق بهذه المسائل وما يلتفت إلى أن التيمم شنو مطهر ورافع من رافع، ما يلتفت إلى هذه الأشياء فيطلق عليه. فلعل الإطلاق سياقا مع ماذا؟ مع هذا الفهم العرفي، بل يمكن أن يكون إطلاق شرعي، إطلاق شرعي أيضا، يعني هو جنب بلحاظ الزمان شنو؟ الزمان السابق، وإن كان خلاف الظاهر، بس لا معنى من أن يكون أطلق عليه جنب، لأنه كان على شنو؟ كان على جنابة تجوزا أو شيء من هذا القبيل. لو كانت الإطلاق كثير في روايات كثيرة قد يمنع مثلا، لكنه ليس موجود إلا في هذه الرواية، ولعله هناك رواية أخرى كما قلنا عامية. فالظاهر أنه يبدو أن الصحيح في المقام هو أن هناك تضاد بين الطهارة وبين الحدث، وأنه لا يمكن اجتماعهما. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية. المسألة الثالثة اللي أيضا ترتبط بالوصول إلى النتيجة في هذه في محل كلامنا هو مسألة أن التيمم هل هو رافع للحدث أو لا، هل يرفع الحدث التيمم أو لا لا يرفع الحدث. المعروف نسب إلى المشهور والمعروف بين الأصحاب بأنه ليس رافعا للحدث، أنه لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح فقط لما يتوقف عليه على ماذا؟ على الطهارة. كل شيء يتوقف على الطهارة، التيمم يبيح الدخول فيه، يبيح الدخول فيه مع بقاء الحدث على حاله، الحدث يبقى على حاله، وإنما هو مجرد مبيح يبيح الدخول، يعني حتى ما يفيد الطهارة، هذا معناه، حتى هو لا تترتب عليه الطهارة، وإنما هو مجرد مبيح يبيح الدخول فيما يشترط فيه شنو؟ الطهارة. وإذا الحدث باقي على حاله هو يبقى غير متطهر، غير متطهر يبقى، لكنه يباح له الدخول في الصلاة، يباح له الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. في قلال هذا القول المنسوب إلى المشهور هناك قولان. القول الأول أنه رافع للحدث، التيمم رافع للحدث. القول الثاني أنه ليس رافعا للحدث وليس مبيحا فقط، بل هو يوجب حصول الطهارة، أن التيمم لا يرفع الحدث وليس هو فقط مجرد إباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة فقط من دون أن يترتب عليه شيء. قالوا لا، يترتب عليه شيء وهو شنو؟ وهو الطهارة. إذن التيمم كالغسل، كما أن الغسل تترتب عليه الطهارة، التيمم أيضا تترتب عليه شنو؟ الطهارة. غاية الأمر أن الغسل يرفع الحدث، بينما التيمم ماذا؟ لا يرفع الحدث. ليش لا يرفع الحدث؟ لأنه كما قلنا لا تضاد بين ماذا؟ بين الحدث وبين شنو؟ الطهارة. فليكن التيمم تترتب عليه الطهارة والحدث باق، لأنه لا تنافي بين الحدث على رأيهم وبين ماذا؟ وبين الطهارة. الظاهر حسب الأدلة، حسب الأدلة وظواهر الأدلة، هو ترتب الطهارة على التيمم. هذا يعني نقول أنه من ذا التشكيك فيه بحسب ظواهر الأدلة، أن التيمم تترتب عليه شنو؟ الطهارة، بحسب ظواهر الأدلة. من جملة الأدلة هي الآية الشريفة اللي هي الأصل في باب التيمم، لأنه في ذيل آية التيمم ورد هذا التعبير: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. لماذا يطهرك؟ بالتيمم. هي واردة في آية في ذيل آية التيمم، بعد أن فرض عدم القدرة على استعمال الماء وأمرهم بمسح وجوههم وأيديهم بالتراب من التراب، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ظاهر الآية، احنا ظاهر الآية وأن المقصود هو أنه يطهركم من شنو؟ يطهركم أن التيمم يفيد شنو؟ تترتب عليه شنو؟ الطهارة. يطهركم بالتيمم، إذن التيمم تترتب عليه شنو؟ الطهارة. النصوص معظمها ظاهرها ما لا ترتب الطهارة على ماذا؟ على التيمم. صحيح الزرارة اللي ورد في أبواب التيمم: فإن التراب أحد الطهورين. أحد الطهورين يعني تترتب عليه شنو؟ الطهارة. إذا تيمم يحصل على طهارة، ترتب عليه الطهارة. صحيح محمد بن مسلم: وعليه ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. دخلها على طهر بماذا؟ بالتيمم، بسبب التيمم، التيمم هو دخل الصلاة على شنو؟ على طهر. واضح في أنها أنه يفيد الطهارة. صحيح الجميل وحمران الباب 23 الحديث الأول، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، جعل التراب طهورا، طهور يعني شنو؟ يعني يترتب عليه شنو؟ الطهارة. صحيح محمد بن مسلم باب 14 حديث 15، إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. إذن التراب طهور كما هو الماء، تترتب عليه الطهارة، وغير غير هذا من الروايات. هذا هو ظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة أن التيمم يكون موجب للطهارة، موجب للطهارة، تترتب عليه الطهارة. ليس في قبال ذلك إلا أن يدعى، أن يقال بأنه هذه النصوص كلها تحمل على أنها في مقام بيان أن التيمم بحكم الطهارة، مو أنه تترتب عليها الطهارة حقيقة، لا، لا تترتب عليها الطهارة حقيقة على التيمم، وإنما تريد أن تقول أن التيمم بحكم شنو؟ بحكم الطهارة، فهي طهارة حكمية، فهي طهارة غير حقيقية، وإنما هي طهارة تنزيلية، هي بحكم الطهارة، مو أن التيمم يكون موجب علما للطهارة ولتحقق الطهارة حقيقة كما هو الحال في الغسل، لا، وإنما هو بحكم المتطهر، المتيمم مو متطهر حقيقة، ليس على طهارة حقيقة، وإنما هو بحكم المتطهر، تنزيل حكمي، أن تحمل على ذلك، وحينئذ لا نستطيع أن نقول بأن التيمم يفيد الطهارة حقيقة ويقتضي الطهارة حقيقة، وإنما هو يقتضيها شنو؟ حكما، هو بحكم المتطهر، لا أنه متطهر حقيقة. أقول هذا الحامل خلال ظاهر الروايات، خلال ظاهر الروايات، الروايات بتأمل بسيط فيها هذه النصوص التي قرأناها، الظاهر أنه لا، هي تريد أن يعني تفيد ترتب الطهارة على ماذا؟ على التيمم، خصوصا من قوله تعالى، قول الإمام عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، هو يقول جعل التراب طهورا، شو نقول يعني جعله، يعني نزله منزلة الشنو؟ طهارة، أو هو متطهر حكما، خلاف الظاهر، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء شنو؟ طهورا، فصوت بعد يقول كما أن الماء يوجب الطهارة، هذا أيضا يوجب شنو؟ يوجب الطهارة. وهكذا قوله عليه السلام فقد فعل أحد الطهورين، وهكذا قوله عليه السلام لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، هو على طهر بتيمم، ظاهر لا أنه هو على طهر، صار متطهرا، مو أنه بحكم المتطهر، هاي بحكم المتطهر، هذه عناية، وخلاف الظاهر تحتاج إلى قرينة. حتى الآية الشريفة ليطهركم به، ولكن يريد أن يطهركم به، أو يريد ليطهركم به، ضرور الأول إلى أنه يطهر، يعني بالتيمم يطهركم مما أنتم فيه، ترتب الطهارة حقيقة على ماذا؟ على التيمم، لأنه يترتب عليها ماذا؟ حكما. هذا الظاهر هو هذا. إذن في هذا الأمر الثالث أيضا ينبغي أن نفرق عن ماذا؟ عن أن الظاهر هو أن التيمم تترتب عليه شنو؟ الطهارة. بعد الفراغ عن أنه تترتب عليه الطهارة، يقع الكلام في مسألة من طرحناها سابقا، أنه يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، يعني بعبارة أخرى ينبغي أن نستبعد كما استبعد المتأخرون كلهم جميعا تقريبا هذا القول المعروف وهو ماذا؟ وهو أنه مبيح فقط، أنه فقط هو مبيح للدخول فيما يشترط فيه الطهارة، كل أثر ما يترتب على التيمم سوى استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. أقول هذا بعد استبعاد وكما استبعده المتأخرون تقريبا، لعله أكو اتفاق من المتأخرين على عدم، وقلنا بأنه خلاف ظواهر الأدلة، لأن الأدلة ظاهرها ترتب الطهارة عليه، وأنه فقط مبيح، بل سيجي أنه أكثر من هذا، مو فقط طهارة، وراء الحدث سيأتي. لكن نستبعد هذا القول حينئذ ونثبت إلى الآن ماذا؟ أنه يفيد ماذا؟ يفيد الطهارة التيمم. طبعا هل يرفع الحدث؟ هل يرفع الحدث أو لا؟ قلنا أنه هنا قولان، قول الأول يقول بأنه لا يرفع الحدث وإن كان يوجب شنو؟ الطهارة، لأنه لا تضاد بين الحدث وبين شنو؟ وبين الطهارة، يوجب الطهارة لكنه لا يرفع الحدث. القول الثاني هو أنه لا يرفع الحدث. القول الأول كما هو ظاهر يستند إلى عدم المنافاة وعدم التضاد بين الطهارة والحدث، فخلي يدل على أنه يعني يوجب الطهارة لكنه لا يرفع الحدث. القول الثاني يقول لا، أنه هناك تضاد بينهما، فحينئذ الدليل الدال على إفادته للطهارة هو بنفسه يكون دليلا على رفعه علما للحدث للتضاد الموجود بينهما. الظاهر هو الصحيح هو الثاني، بمعنى أنه يرفع الحدث، مو فقط هو يوجب ماذا؟ يوجب الطهارة، باعتبار ما قلناه ما فرغنا عنه من أن الظاهر هو التضاد بين ماذا؟ بين الطهارة وبين الحدث. فإذا فرغنا عن كونه يفيد الطهارة ويقتضي الطهارة، إذن هو لابد أن يكون رافعا للحدث لعدم إمكان اجتماع الطهارة وماذا؟ والحدث، هذان أمران لا يجتمعان. فإذا دل الدليل على الطهارة يكون نافيا ورافعا علما للحدث كما تقدم. بل قد يفهم من الآية الشريفة هذا المعنى بقطع النظر عن التضاد وكذا، من دخل التضاد، هي الآية عندما تقول ولكن يريد ليطهركم به، ويطهرون من ماذا كما أشرنا؟ يطهرون من ماذا؟ مما هم فيه، مما هم فيه. والآية بلا إشكال نازلة في قضية واقعة معينة، أصبح جماعة من المسلمين على جنابة ولم يتمكنوا من هذا، فشرع لهم شنو؟ التيمم. فالتيمم شرع لهم ليطهركم به، يطهرهم، يفهم منها يطهرهم مما هم فيه، يطهرهم من الجنابة التي هم فيها، يعني يرفع عنهم الجنابة، يعني يرفع عنهم ماذا؟ الجنابة. يطهركم من الجنابة التي أنتم فيها، ظاهر هذا هو أنه يعني يرفع منكم الطهارة، منكم الجنابة التي أنتم فيها. فتكون الآية بحسب ظهورها هي أن التيمم يكون رافع للحدث الذي ماذا؟ الذي جيء بالتيمم لأجله، تكون التيمم رافعا له. على كل حال الظاهر من الأدلة هو أن التيمم رافع للحدث وليس فقط موجب للطهارة والحدث باقي، لا، هو يكون رافعا علما رافعا للحدث. ليس في قبال ذلك، هذا الذي قلناه ليس في قباله إلا انتهى الوقت، ونكمل الكلام عن ذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا.